أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا سرق العبد. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق المملوك بعه ولو بنش. قال أبو عبد الله، يعني الإمام البخاري: النش 20، والنواة 5، والأوقية 40. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال الإمام النسائي: عمر ابن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث. عمر ابن أبي سلمة، هذا هو عمر ابن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، وقد ضعفه شعبة ويحيى بن معين، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. الحديث معناه النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن العبد إذا سرق فإنه ينبغي أن يباع ولو بالشيء الزهيد، ولو بالنش. والنش كما قال الإمام البخاري 20، أي 20 درهما، يعني شيئا يسيرا لا يؤبه له. قال الإمام البغوي في كتاب شرح السنة: العبد إذا سرق قطع آبقا أو غير آبق. فقد روي عن ابن عمر أن عبدا له سرق وكان آبقا، يعني كان شاردا، كان قد ترك سيده، فأرسل به إلى سعيد بن العاص ليقطع يده، فأبى سعيد وقال: لا تقطع يد الآبق إذا سرق. فقال عبد الله بن عمر: في أي كتاب وجدت هذا؟ فأمر به عبد الله فقطعت يده. وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه أمر به، يعني أمر أن تقطع يده إذا سرق، وهذا هو قول الإمام مالك والإمام الشافعي وعامة أهل العلم. في هذا الحديث جواز بيع العبد السارق سواء كان المسروق قليلا أو كثيرا مع بيان حاله. لربما أنتم الآن تقولون: يعني هذه مسألة نعرج عليها فقط لأنها موجودة في دواوين السنة ولسنا محتاجين إلى مثل هذا الأمر، فليس ثمة مماليك ولا عبيد في زماننا، فليس ثمة فائدة من إيراد مثل هذا الحديث، ولكن ثمة فائدة سوف نتوقف عندها. انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا المملوك إذا سرق يباع، ويباع بالشيء اليسير. أليس إذا بيع فإنه سيتضرر بشأنه هذا الذي سيشتريه؟ استخرج العلماء من هذا الحديث فائدة ما أجملها. قالوا: من طبيعة الإنسان أن يصلح ويتغير بتغير المكان، ويمكن أن المشتري يكون قادرا على إصلاح حاله. ففي هذا بيان لهذه القضية المهمة. الكل منا يتساءل كيف يتغير. ثمة أمور لا يستطيع الإنسان أن يغيرها بسهولة، كبيئته الاجتماعية والمناخ العام الذي ينشأ فيه، فماذا يصنع حالئذ؟ إن من الأمور المهمة جدا حتى يتغير الإنسان أن يغير المكان الذي تلوث فيه بالمعاصي. وتعرفون حديث قاتل المئة، الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا، ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال: لا. فقتله فجعل يسأل، فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت. فهذا العالم لما نصحه بالتوبة نصحه أن يغير المكان، وفي هذا دلالة إلى أن من الأمور المهمة لتغيير الإنسان أن يغير مكانه ويغير أصدقاءه ويغير البيئة المحيطة التي تثبطه والتي تحجزه عن طريق الطاعة. فلما صنع هذا الرجل ذلك أدركه الموت، تعرفون القصة، وآخرها أن الله سبحانه وتعالى أمر الأرض أن تتقرب وغفر الله له بعزيمته على التوبة. استفدنا من هذه الإضافة في هذا الحديث أن يباع هذا المملوك، أن تغيير المكان يفيد في تغيير الإنسان. قال الإمام البخاري: باب الخادم يذنب. وأنا هنا أريد أن ألفت النظر إلى مسألة يكثر الكلام حولها، وهي أن البعض يعتقد أن الخادم أو الخادمة على جهة الأخص الخادمة أنها من ملك اليمين، وشاع هذا في بعض بلدان المسلمين، ظنوا أن الخدم من ملك اليمين. وهنا أريد تقرير هذا الأمر حتى لا يكثر عدم الانضباط فيه. ملك اليمين في الشريعة الإسلامية هي المرأة الأسيرة في الحرب المشروعة التي ضرب عليها إمام المسلمين الرق وملكها لأحد المجاهدين، وعندها تصبح بذلك ملك يمينه. إن ملك اليمين لابد أن يكون نتاج حرب مشروعة بين المسلمين وبين أعداء الإسلام، فحالئذ يكون ثمة أسرى، فهؤلاء إذا ضرب عليهم الإمام الرق وأذن بتمليكهم لأحد المجاهدين فإن هذا يكون ملك اليمين، أما غير هذا فلا يجوز. العلماء قالوا إن الإنسان يدخل في ملك اليمين بواحد من ثلاثة: أولها الاسترقاق الأسرى والسبي من الأعداء الكفار، فلا يجوز ابتداء استرقاق المسلم، يبقى لابد أن يكون كافرا، لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق، هذا أمر. فإن ولد لهذه الأمة من غير سيدها فهذا أيضا سبب للرق. والأمر الثالث الشراء ممن يملكها ملكا صحيحا معترفا به. بعض الناس يسأل يقول: المرأة قالت لي إنها وهبت نفسها لي كملك يمين، ويتحايل مثلا رجل تزوج من أربع نسوة، يأتيك ويسأل: أريد ملك يمين وهناك امرأة ستهب لي نفسها. نقول: لا يحق للمرأة أن تهب نفسها لرجل لتكون ملك يمينه، فليس من أسباب ملك اليمين أن يهب الإنسان نفسه، أو أن يقول مثلا: أنا راضي بأن أكون كذلك، هذا كله من الأمور الغير جائزة شرعا. بحمد الله سبحانه وتعالى لم يبقى رقيق في العالم الإسلامي لاتفاق المسلمين وغيرهم على منع الرق، فالخادم والخادمة أحرار وليسوا من ملك اليمين، ولا يجوز اعتبارهما رقيقين أصلا لأنهما أحرار، والحر لا يملك مسلما كان أو غير مسلم. قال الإمام البخاري: حدثنا أحمد ابن محمد، حدثنا داود ابن عبد الرحمن، قال: سمعت إسماعيل عن عاصم ابن لقيط ابن صبرة عن أبيه، يعني لقيط ابن صبرة، عن أبيه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح سخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن بفتح السين، إن لنا غنما مئة لا نريد أن تزيد، فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شات. فكان فيما قال: لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. هذا الحديث ربما لا يتبادر فهمه إلى أذهانكم، لوجود بعض الكلمات التي تحتاج إلى إيضاح. أولا، هذا الحديث رواه الإمام أبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني، ورواية أبو داود سنعتمد عليها لأن الإمام البخاري هنا اختصر في ذكر الحادثة بعض الأمور التي ستتضح عند إيراد هذه الرواية من سنن أبي داود. أولا، من هو لقيط ابن صبرة؟ هذا له صحبة ووفادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو رزين العقيلي لقيط ابن عامر ابن صبرة، فكان ينسب إلى جده، وهو ممن غلبت عليه كنيته، يعني كان معروفا أكثر بالكنية بأبي رزين العقيلي. ودار اختلاف بين المحدثين في اسمه. الإمام البخاري هنا قال عن لقيط بن صبرة لأنه كان من قوله أن لقيط هذا هو أبو رزين بن صبرة، ذكر هذا الترمذي في كتاب العلل، قال سمعت محمد بن إسماعيل، يعني الإمام البخاري، يقول أبو رزين العقيلي هو لقيط بن عامر، وهو عندي لقيط بن صبرة. قال قلت أبو رزين العقيلي هو لقيط بن صبرة؟ قال نعم. فكان الإمام البخاري يعتقد ذلك. هذا فيما يخص راوي هذا الحديث الصحابي لقيط ابن صبرة. أما ما جاء من ألفاظ في هذا الحديث، لقيط ابن صبرة يقول انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح. كلمة المراح هو الموضع الذي تروح إليه الماشية لتأوي إليه ليلا، المكان اللي كانت تبيت فيه هذه الماشية. قال ودفع الراعي في المراح سخلة، يعني ترك هذه السخلة، والسخلة هي ولد الشاه، وسواء كانت الشاه هذه من الماعز أو من الضأن، يعني سواء كانت ماعز أو كانت من الخراف، ذكرا كان أو أنثى، يسمى ولد الشاه يسمى إيه؟ سخلة. فيقول ودفع الراعي في المراح سخلة. القصة عند إيرادها كما قلنا من رواية أبي داود سوف يتضح لنا الأمر أكثر ماذا حدث. رواية أبو داود يقول فيها لقيط بن صبرة كنت وافد بني المنتفق، هذا القوم الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم هذا الصحابي، أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله، وصادفنا عائشة أم المؤمنين، قال فأمرت لنا بخزيرة. الخزيرة دي لحم، يعني النساء بقى والأخوات هم أدرى بمثل ذلك، لحم يقطع صغيرا ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق، هذا كان طعام شهي عندهم. فأمنا عائشة لما قدم عليها هؤلاء الصحب ولم يجدوا النبي صلى الله عليه وسلم أكرمتهم وضيفتهم فصنعت لهم هذا. قال وأتينا بقناع، والقناع معناه الطبق فيه تمر، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك في هذا بيان لكرم الضيافة من أمنا عائشة بمن جاء ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء الوفد هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ حد جاب لكم حاجة؟ حد ضيفكم؟ فقال قلنا نعم يا رسول الله. قال فبينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح. آدي محل الشاهد اللي أورده الإمام البخاري في هذه الرواية. في رواية أبو داود بيقول لقيط بن صبرة إنهم كانوا جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم فدفع الراعي راعي الغنم هذه السخلة تيعر، يعني صوت الشاه، فقال ما ولدت يا فلان. لما جاء الراعي النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما ولدت، فكأنه كان يعرف أن ثمة شيء من الماعز أو الضأن، أن هناك من كانت على ولادة، فقال ما ولدت، ماذا أتت هذه الماعز أو هذا الضأن؟ قال بهمة، والبهم هو ولد الشاه أول ما يولد، يعني يسمى بعض شيء يسمى صقلة، لكن أول ما يولد يسمونه هكذا، ومنه كلمة بهيمة الأنعام بهمة. قال فاذبح لنا مكانها شاه. ثم قال، لاحظوا بقى الفوائد لغاية هنا، إنه الراعي جه والوفد دول قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الضأن قد ولد ثقلة أو شاة صغيرة. فلما حدث هذا أمام لقيط، يقول ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء قال لقيط، قال النبي لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن. انظروا إلى مدى هذه الدقة المتناهية. الإمام النووي يقول أن مراد الراوي أنه صلى الله عليه وسلم نطقها هنا كلمة حسب، نطقها مكسورة حسب، ولم ينطق بفتحها. فلقيت يقول لا تظنن أني أخطأت، سمعتها هكذا من النبي صلى الله عليه وسلم قالها لا تحسبن، وهي في اللغة جائزة، يعني أن يقول لا تحسبن أو تحسبن، لكن لن نتوقف عند الفائدة اللغوية، وإنما نتوقف عند دقة هؤلاء الأصحاب في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لنأخذ فائدة. يا طلبة العلم، عليكم بالدقة، عليكم أن تكونوا بهذا الإتقان عند تلقي العلم، يعني يركز تركيزا، يرى السين كسرت أو فتحت هكذا، لم يقل تحسبن وإنما قال لا تحسبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحسبن، يعني أننا ذبحنا لك هذه الشاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر هذا الراعي بذبح شاة محل الشاة التي ولدت. هنا نتعلم مجموعة من الآداب النبوية. أنا قلت أن الحديث ربما لن تتوقفوا عنده، لكن انظروا أيضا إلى اللطائف التي في هذا الحديث. أول شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء الوفد، يقول لهم اوعوا تكونوا حسبين أننا ذبحت لكم، لا، هذا ليس لأجل كرم الضيافة ونحو هذا، وإنما أنا أصنع هذا بالطراد، فأنا عندي 100 غنم، لا أريد أن تزيد على مثل ذلك. فاستفدنا من هذا أن التكلف للضيف لا ينبغي أن يكون، فمن الآداب أن لا يتكلف الإنسان لضيفه، وإنما عليه أن يعطيه مما فتح الله عز وجل عليه ومما عنده، لكن لا يتكلف له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء الضيوف، يقول أنا لم أتكلف لكم بالذبح، يعني ليس في ذلك شيء من المشقة بالنسبة إلي أنكم أتيتم فذبحت لكم، لم يكن هذا. ثم يعلمنا درسا نبويا ثانيا، ألا وهو أن لا يتشبع الإنسان بما لم يعطى، ولا يتحلى بما لم يؤتى. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وفي سنن أبي داود والترمزي وابن حبان وحسنه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تحلى بما لم يعطى فإنه كلابس ثوبي زور. هنا وقفة مهمة، انظروا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لم أقصد بذبحي هذه الشاة لكم، لم أقصد ذلك، وإنما هذا ما كنت أصنعه. فهو لا يريد أن ينسب إلى نفسه شيئا ربما سيجول بخاطر هؤلاء الوفد، لم يرد أن يلحق بنفسه شيء لم يكن قد نواه. شوفوا قد إيه بقى الأدب ده. أما أن تجد بعض الناس يزور على الناس، بل ليته زور على الناس وإنما خدع نفسه، خدع نفسه بأن تزي بزي الملتزمين والالتزام منه براء، خدع نفسه بأن يتزي بزي طلبة العلم والعلم منه براء، خدع نفسه والناس حين تزي بزي التقشف وأهل الزهد والصلاح والزهد والصلاح منه براء. فليس هذا بصفة لأهل الإيمان، إن أهل الإيمان لا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، تلك صفة أهل النفاق. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في صنيعه ذلك هذا الأدب الذي ينبغي أن نتوقف عنده. نحن ندرس كتاب الأدب المفرد لاستخراج هذه الآداب ولنطبقها في حياتنا المعاصرة. إياك إذا ظن الناس فيك شيء وليس فيك أن تدعيه، وإنما عليك أن تبين كما بين هنا النبي صلى الله عليه وسلم: والله الذي لا إله إلا هو لست بذاك، لا تظن أني هذا الرجل الذي ينبغي أن يشار إليه بالبنان لأني حضرت درس أو لأني التحيت أو لأنها لبست نقابا أو لأنها تحضر دروس العلم أو لأو، أنا لست كذلك، وإنما أنا أحاول أن أكون على طريق ربي وألتزم بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الظاهر، وأحاول أن أطهر قلبي وأكون على درب الاستقامة. هذا هو خلاصة الأمر. وإنما أشعر أنني صرت شيئا وأنا في واقع الأمر لست بشيء، فالمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. الأمر الثالث الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أدبا فيه من خلال هذا الموقف قوله: إنا لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد. ففي ذلك الاكتفاء بما يحتاج إليه، وهذا من جملة الإجمال في الطلب. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحلية قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فقوله فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فسره أهل العلم أن من جملة الإجمال في الطلب الاكتفاء بما يحتاج له، عدم التزيد من أمر الدنيا. فهذا درس نبوي في الزهد وعدم التزيد فيه. روى الإمام الحاكم بإسناد صحيح أن سعد بن أبي وقاص قدم على سلمان الفارسي رضي الله عنهما لما كان سلمان في مرض، أتاه سيدنا سعد بن أبي وقاص فلما رآه سلمان بكى، فقال سعد: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض وترد عليه الحوض وتلقى أصحابك، خايف من الموت ليه؟ إن شاء الله تكون في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كفاك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنك راض. فقال سلمان: منا آل البيت. فقال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا قال: لتكن بلغة أحدكم من الدنيا، يعني هدفه من الدنيا، ما يتبلغ به، يعني الشيء الذي يأخذه من هذه الدنيا، كزاد الراكب يأخذ شيئا يكون على قدر مسافة الرحلة يتزود به، لأنه لا يريد أن يثقل عن كاهله بالزاد الكثير، فيكون كزاد الراكب هو هذا. قال سلمان: وحولي هذه الأساود. قال: وإنما كان حوله، ما كان حول سيدنا سلمان ساعة ما يقول له ده أنا حوالي أسود، ده أنا ورايا حاجات قد كده، أخد إزاي ده وألقى الله به. فنظر سعد فإذا عند سلمان إجانة وجفنة ومطهرة، عنده أقل شيء، ما كان عنده إلا يعني الأشياء اليسيرة، شيء يتوضأ فيه وشيء يشرب فيه ويأكل فيه، هذا ما كان عند سلمان، ويقول: وحولي هذه الأساود. فقال: يا سعد، أذكر الله عند همك إذا هممت، وعند يديك إذا قسمت، وعند حكمك إذا حكمت. الله أكبر. والله هذه ينبغي أن تكون كلمة اليوم عندنا، اكتبوها واستفيدوها: أذكر الله عند همك إذا هممت، وعند يديك إذا قسمت وعند حكمك إذا حكمت، يعني إذا هممت بالأمر فاذكر الله، وإذا أردت أن تمد يدك لتقسم قسما أو تصنع شيئا فاذكر الله، وإذا أردت أن تحكم بحكم ما فاذكر الله. لا تغفل عن الله، راقب ربك حتى يصلح حالك معه. وروى الإمام مسلم موقوفا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وسأله رجل فقال ألست من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله ألك امرأة تأوي إليها؟ عندك زوجة؟ قال نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء؟ قال فإن لي خادما. قال فأنت من الملوك. انظروا إلى مفهوم الزهد عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما أن لك زوجة، وطالما أن الله امتن عليك بدار، وطالما أن الله سبحانه وتعالى ربما يكون عند البعض من يخدمه، فهذا قد حيزت له الدنيا بحذافيرها، فكيف بعد ذلك نقول إننا في شدة وإننا في ضيق؟ والله لو رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما نحن فيه لنقم علينا صنيعنا، فإن ربنا يوسع علينا، ثم إن الإنسان منا لا يشكر نعمة الله عليه على الوجه المرجو. وقد ذكرنا في درسنا الماضي معنى قول الله تعالى إن الإنسان لربه لكنود، فنعوذ بالله من الكنود ونعوذ بالله من الجحود، ونسأل الله تعالى أن يمن علينا بشكر نعمته. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد، واستفدنا هذه الفوائد التي مررنا بها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، رواية الأدب المفرد قال فكان فيما قال، أخذ العلماء من ذلك جواز اختصار الراوي للرواية. كان من جملة ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب ضعينتك، ومعنى الضعينة هنا معناها المرأة، سميت ضعينة لأنها تقيم مع زوجها حيث أقام وتسافر معه حيث سافر. فيقول لا تضرب زوجتك، لا تضرب امرأتك كضربك أمتك. وهنا محل الشاهد الذي بوب من أجله الإمام البخاري هذا الباب، باب الخادم يذنب، يعني إذا أذنب ضرب، فيه جواز ضرب المرأة وفيه جواز ضرب الأمة. هذه رواية الأدب ابتداء، لكن رواية أبي داود أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا، يعني بذيئة. انظروا إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا، يعني أنها بذيئة اللسان، صليطة اللسان، تتجرأ على زوجها، ربما تفحش في القول لزوجها، لا تراعي مقام زوجها منها، فإنما هو جنتها ونارها. فإذا هي صليطة اللسان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها إذن. فمما يوجب طلاق المرأة أن تكون صليطة اللسان ذات فحش. إذا كانت المرأة صليطة اللسان، يبقى خطاب بقى للأخوات وخطاب للإخوة. أما للأخوات فعفوا لسانا، وعليك أن تعرفي مقام زوجك منك. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وحتى شبه النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة سألته عن حق الزوج قبل أن تتزوج، قال بتشبيه ما أشده لكن ليدلل لنا على عظم حق الزوج، قال لو أن له قرحة وهذه القرحة يأتي منها يعني دم وصديد، قال فلحسته، ما وفت حقه، يعني إذا أخذت هي تمص أثر هذه الجراحات في جسده، قال والله ما وفت حقه. فإن حق الزوج على المرأة عظيم، ما بعده عظم. فإذا كان هذا الأمر، فإذا بالمرأة صليطة وإذا بالمرأة تفحش في القول على زوجها، فإنه قد يوجب هذا طلاقها. انظروا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ألطف بها، يعني ينبغي أن تصنع معها كذا وكذا. أنا أعتقد أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم هذا للرجل كان من باب أولا استشعر أنه قد أخذ معها المراحل التي هي قبل الطلاق، أو ليضع الرجل في محك المشكلة. هل أنت تستطيع أن تتخلى عنها؟ أنت تشتكيها، تقول إنها سلطة اللسان وأنت لا تعرف، وسلطة اللسان هذه من الأمور التي لا يمكن السكوت عليها ولا يمكن أن تقام البيوت عليها. كيف يربى أولاد وآباؤهم وأمهاتهم على هذه الشاكلة؟ فقال طلقها. فإذا بلقيت يقول: قلت يا رسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد. قال: فمرها، يعني عظها، يعني إن كان الأمر كذلك وأنت تقول بيني وبين زوجتي عشرة حسنة ولي منها ولد ولا أريد أن أطلقها، ويعني أني أحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن عظها، فإن يكو فيها خير فستفعل. يعني في الأول أعطاه، وضعه في المشكلة حتى يعرف كيف يتصرف، لأنه رجل ولأن له القوامة، ولأن بعض النساء قد يروضها ذلك، بالذات هذه المرأة سليطة اللسان التي قد تعدت مراحل الزجر والهجر والردع. إذا كان الأمر كذلك فلربما يرضعها الطلاق. قال: إن يكو فيها خير فستفعل. فبالتالي قد يكون طريق الكلام الحسن أسرع في التأثير عليها. فإذا أمرها ووعظها لان قلبها فسمعت كلام زوجها سماع القبول. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعدها على طول الوصية دي: ولا تضرب ظعينتك كضربك أميتك. هكذا في لفظ أبي داود وفي لفظ الأدب المفرد: لا تضرب ظعينتك كضربك أمتك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضرب المرأة مثل ضربك الأمة. وفيه إشارة لطيفة إلى أن هذا الأمر بالضرب بعد عدم قبول الوعظ ينبغي أن يكون ضربا غير مبرح. هنا أريد أن أضع حاشية ليستفيد بها إخواني وأخواتي في الله حول هذه المسألة، لأن كثير من العلمانيين ومن أعداء هذا الدين يقفون عند هذا النص القرآني الذي نص الله سبحانه وتعالى فيه على ضرب النساء، فيقول هذا دين ظلم المرأة و أقول إن مراتب التأديب في شريعتنا المطهرة للنساء تبدأ بالوعظ بلا هجر ولا ضرب. قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أي فذكروهن بكتاب الله وحقوقهن على أزواجهن. فإن أبت الزوجة ولم ينفع معها الوعظ والتذكير فينتقل إلى المرتبة الثانية. يبقى أول واحدة الوعظ بلا هجر ولا ضرب، يبقى بالملينة بالكلام الطيب يبتدي يعظها، يعرف طبيعة المرأة، ينبغي أن يكون قيما بمعنى كلمة القوامة، فيعرف طبيعة النساء وميلهن إلى الأمور العاطفية الوجدانية أكثر، فلربما يغلب عليها حالها هذا فلا تأتي بالأمر على وجهه، أو تكون المرأة مريضة، أو تكون مثلا في حال الحيض أو في حال النفاس، ينبغي أن يقدر الرجل هذه الطبيعة النسائية حال تعامله مع زوجته، فيعظها بلا هجر ولا ضرب. ثم إن لم يكن هذا ننتقل إلى المرتبة الثانية، وهي الهجر في المضجع. وهنا الرسالة إلى الرجال: لم يجعلكم الله لكم القوامة إلا لتكونوا رجالا. تعرف كيف يكون الهجر في المضجع؟ الله سبحانه وتعالى قال: واهجروهن في المضاجع. قال: ربما يكون معا على فراش واحد ولكن لا يطاوعها في أمر الجماع ونحو هذا، فيوليها ظهره في المضجع، أو أن ينفرد هو في فراش آخر فيهجرها حتى يعني يكون في ذلك ردع لها. قد جوز أهل العلم هجر الزوج لزوجته أكثر من 3 أيام، يعني ليس الهجر هنا مقيدا بالهجر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يهجر الرجل أخاه فوق 3، ليس هذا، لأن مسألة التأديب أمر آخر. فالهجر في المضجع هذا يكون في المرحلة الثانية والمرتبة الثانية. المرحلة الثالثة وهي مرحلة الضرب، كما قال الله تعالى واضربوهن، ولا يكن ذلك بداية علاج الداء ولكن هو آخره، فإن آخر العلاج كما قالوا الكي، آخر حاجة بقى مش نافع، آخر شيء يكون كذلك. لذا كان القول الحق من أقوال العلماء ألا يبدأ الرجل بضرب زوجه بداية نشوزها إذا هي اشتطت وانحرفت وكان منها ما كان، إنه لا ينبغي عليه أن يبدأ بهذا الأسلوب في التعامل. هذا مذهب الإمام أحمد وهو قول ابن عباس وغيره كثير من أهل العلم. وقد قيد العلماء شروط الضرب بأمور: أولا إصرار المرأة على النشوز والعصيان، اثنين أن يتناسب نوع العقاب مع نوع التقصير، فلا يكون من شأنها أن أخطأت في كلمة أو أخطأت في تصرف، يعني لا ينبغي تهويله إلى هذه الدرجة ثم يكون العقاب المرير الشديد الذي لا يراعي آدمية هذه المرأة ولا يراعي طبيعتها، فهذا لا يجوز شرعا بطبيعة الحال. الأمر الثالث أن يراعي الرجل مقصوده من الضرب، فالضرب هنا للعلاج والتأديب لا غير، فينبغي التخفيف منه بقدر الإمكان، ويتحقق ذلك كما ذكره أهل العلم بأن مثلا يلكزها، يعني ربما يشتد عليها شيئا ما، يكزها هكذا بيده يدفعها، أو بالسواك. ولهذا وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة أمته في حجة الوداع بأن يتقوا الله تعالى في النساء، قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. يعني امرأة مثلا التجاوز الذي حدث أن سمحت مثلا برجل غريب أن يدخل، هذا أمر لا يمكن السكوت عنه، حتى وإن قالت أن مثلا كان ثمة داعية إلى مثل هذا وأنها كانت متحفظة أو مثل الأخوات التي لا ينضبطن حال الخروج، بالذات عندما تأتي بالملابس لنشرها ونحو هذا، ولربما تخرج هكذا غير منضبطة بالحجاب الشرعي، مثل هذه الأمور أن تتصرف بتصرفات لا تليق بالمرأة الملتزمة في الكلام مع رجال أجانب أو من هذه الأمور، فهذه أمور تستوجب العقاب. لكن ربما كان هذا من رواسب الجاهلية أو كان عن غير قصد منها أو نحو هذا، فينبغي أن يراعي الرجل كل ذلك في معاملته مع زوجته. الإمام الألوسي عد الضرب غير المبرح بأنه الذي لا يقطع لحمة ولا يكسر عظمة، يعني لا يصل الأمر أن يأتي بيعها مستديمة للمرأة لأنه يعني اشتط عليها، وهذا يحدث للأسف الشديد في جميع بلدان العالم، بل إن هؤلاء الذين يقولون إن الإسلام أتى بكذا وكذا، انظروا إلى الإحصائيات العالمية لضرب الزوجات، وللأسف صار الأمر يعني على نقيضه، فصار هناك أيضا ضرب الأزواج. المهم يجب كذلك على من ابتلي بترفع زوجته عنه ولم يكن لها علاج إلا الضرب أن يتقي الله في ضربه، هذا كما قلنا يؤدب بالسواك ونحوه، وينبغي عليه أن يتجنب المواضع المخوفة كالرأس والبطن وكذا الوجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه نهيا عاما، وقد ذكر المحققون من أهل العلم كالإمام النووي بأن الرجل لو ابتلي بضرب زوجه، شوفوا يقولوا إيه كلام الفقهاء، يقول الرجل ابتلي، يعني ما ينبغي أن يكون هذا أصلا عنده شيئا أساسيا، لكن ابتلي بمثل ذلك ولا بد من تأديب ولا بد من تهذيب، وكان منه أن ضربها، فأفضى ذلك إلى تلف بعض أعضائها بأن زوجها يجب عليه الغرم، يبقى عليه غرامة في مقابل ذلك، ولو وصل الأمر إلى العاهات ونحو هذا تكون في شأنه الدية وغير هذا. وقد أخرج الإمام أبو داود وقال الشيخ الألباني حسن صحيح من حديث معاوية ابن حيدة القشيري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ هذا الرجل سأل السؤال الآخر، المرأة التي سألت عن حق الزوج، هذا الرجل سأل عن حق الزوجة، قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، مش تسيب لها البيت وتمشي، لا، ده المطلوب أن أنت تكون هكذا ولا تطاوعها وتؤدبها وتعلمها أنك رجل تعرف كيف تتحكم في أحوالك وكيف تتحكم في نفسك، هذا هو الرجل الحقيقي. فعرفنا هذه الضوابط الخاصة بالضرب حتى لا يقول قائل إن الإسلام لم يكرم المرأة وإن الإسلام يظلم المرأة، وهذه المسائل التي تجدونها ليل نهار على أفواه هؤلاء الذين لا يعلمون شيئا عن هذا الدين. في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. ينبغي أن لا يبالغ، وإنما كرهت المبالغة للصائم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره. الطيبي رحمه الله قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون قال له: وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. قال: أجابه النبي عن بعض سنن الوضوء، لأن السائل كان عارفا بأصل الوضوء، فلا يعني يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تبالغ في الاستنشاق ويكون الرجل أصلا لم يتعلم الوضوء، فاقتصر في الجواب علما منه أن السائل لم يسأله عن ظاهر الوضوء، لأنه في رواية أبو داود قال لقيط: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء هذا سنة، والتخليل بين الأصابع هكذا، والنهي عن المبالغة في الاستنشاق هذا من المكروهات. فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم عن سنن الوضوء وعن المكروهات، ولم يتكلم عن أصل الوضوء، والسائل يقول أخبرني عن الوضوء، فتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هذا السائل لم يسأله عن ظاهر الوضوء، بل عما خفي من باطن هذا العمل من سنن ونحو ذلك. طبعا قلنا أن محل إيراد الإمام البخاري لهذا الحديث قوله: لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، ليعطي لنا حكما شرعيا بجواز تأديب الخادم إذا أخطأ. يقول ابن قدامة في المغني: وله تأديب عبده وأمته إذا أذنب بالتوبيخ والضرب الخفيف كما يؤدب ولده وامرأته في النشوز، وليس له ضربه على غير ذنب، ولا ضربه ضربا مبرحا وإن أذنب، ولا لطمه في وجهه. طبعا هذا الكلام يعني يخاطب به من عندهم خدم أو يعرفون من لهم ذلك، لأن هناك قضايا كثيرة وحوادث كثيرة وتعرفون مثل هذا، فيه إهانة ما بعدها إهانة، إهانة شديدة للخدم ومعاملتهم معاملة غير إنسانية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت عن بيان حكم هذا الأمر، وقد روى الإمام الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وسوف يأتينا عما قريب في أبواب الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ابن مقرن المزني يضرب خادما له أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعتاقه. يقول ابن مقرن المزني: لقد رأيتني سابع سبعة ليس لنا إلا خادم واحد، فلطمها أحدنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعتاقها فأعتقناها. وروى الإمام الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب مملوكا لي فسمعت قائلا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الله أقدر عليك منك عليه. قال أبو مسعود: فما ضربت مملوكا لي بعد ذلك اليوم. قال الإمام البخاري: باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا أبو خلدة عن أبي العالية وهو من التابعين قال: كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها ك
الكراهية أن يتعود خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء. هذا الأثر أثر صحيح الإسناد، صححه الشيخ الألباني. يقول: كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها، يعني أنهم كانوا يكيلون ويعدون الأشياء. يعني إذا أنت أعطيت خادما شيئا أو ائتمنته على شيء فعليك بأن تحترز، فكانوا يكيلون، يعرفون ما عندهم مثلا من أشياء يكيلونها ويعدونها كي لا يجترئ هذا الخادم على السرقة والخيانة. خذوا حذركم. لا ينبغي أن يكون المؤمن بعيدا عن هذا ويقول: لا أنا يعني مؤتمن أو نحو هذا، لا ينبغي ذلك، فإن مثل هذه الأمور تحفظ على الإنسان قلبه فيكون قلبا سليما نقيا ويدفع عنه إساءة الظن. يقول: كراهية أن يتعود خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء. فقلوبنا بهذه الأمور بأن نكيل ونعد تطمئن بالحفظ، أما العبيد والخدم فقد يجترئون على السرقة والخيانة فهم يصانون عن الذنب ونحن نصان عن سوء الظن بهم. وكما يقولون يعني في الأمثال الدارجة عندنا: المال السايب هذا يعلم السرقة. نعم هذا صحيح، هذا مثل له مصداقه من السنة كما ترون، وفيه الحرص على ما ينفع، وفيه الأخذ بأسباب سلامة القلب ونقاء النفس ودفع إساءة الظن. فالوضوح في التعامل مع الناس أمر ينبغي أن يراعى، لأنه أحفظ للود والحقوق وأبعد عن تلبيس إبليس، فقطع دابر الشيطان مقدم، وليس في ذلك سوء صنع، بل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال الإمام: باب من عد على خادمه مخافة الظن. ثم أورد عن سلمان هذا الحديث: قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرب عن سلمان قال: إني لأعد العراق على خادمي مخافة الظن. ثم قال بعدها: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة ابن مضرب قال سمعت سلمان، يعني يقول: إني لأعد العراق خشية الظن. هذان الأثران، الأثر الأول صحيح الإسناد، أما الثاني فحسن، وهذا هو وجه التكرار هنا، أن الإمام البخاري على عادته يأتي بأصح ما جاء عنده في أول ذكر الباب، ثم ربما يأتي بإسناد آخر ليقوي الإسناد الذي قبله. الشاهد قول سلمان رضي الله عنه: إني لأعد العراق. والعراق هذا جمع عرق بالسكون، وهو العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم، يعني بعد أن يأكل اللحم ما يبقى إلا العظم، هذا يسمى عراق. هنا الصحابة كانوا يعدون قطع اللحم، يعدون قطع اللحم حتى لا يساء أو يخافوا أن تسوء ظنونهم بخدمهم، فيقولون إن هذا، يقول سلمان: هذا كان أنقى لصدري وأدفع لسوء الظن، فإذا أمرت الخادم أن يأتي بشيء مثلا كنت أعد هذه الأمور، وليس في هذا من حرج شرعي في أن تتحرى مثل هذه الأمور. قال الإمام البخاري: باب أدب الخادم. حدثنا أحمد ابن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت يزيد بن عبد الله بن قصيت قال: أرسل عبد الله بن عمر غلاما له بذهب أو بورق فصرفه فأنظر بالصرف فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا وقال: اذهب فخذ الذي لي ولا تصرف. هذا الأثر عن عبد الله بن عمر أثر حسن الإسناد. أرسل ابن عمر غلامه معه ذهب أو ورق، الورق اللي هو الفضة، فصرفه. معنى هذا الصرف اللي هي مبادلة العملات، كلمة الصرف إذا وجدتموها فهي المقصود بها كما نسميها نحن الآن الصرافة، يعني مبادلة العملات. فيقول: فأنظر بالصرف. يعني أنظر بالصرف؟ دي بقى مسألة عايزين برضو نعرج عليها علشان خاطر نفهم هذه المسألة جيدا. دلوقتي يحرم بيع الذهب بالنقود آجلا جملة أو تقسيطا. يعني إيه آجل؟ يعني ما ينفعش، لازم يبقوا في مجلس واحد ويتقابض المشتري والبائع يدا بيد، هذا شرط. يبقى عندنا يا جماعة لو أنا دلوقتي في العملات سواء بقى جنيه دولار يورو أي عملة من العملات دي، اعتبروها هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة وغيرها من المجامع الفقهية أنها قالت أن العملات تأخذ حكم الذهب والفضة. إيه بقى حكم الذهب والفضة؟ إذا كان ذهبا بفضة، يعني مثلا في العملات بقى جنيه بيورو أو نحو هذا، رايح تصرف، رايح تجيب مثلا دولارات أو رايح تأتي بريالات أو نحو هذا، المطلوب أن يكون في مجلس واحد. ما ينفعش تديله مثلا 1000 جنيه وتقول له طب كمان نص ساعة حاجة أخد الدولارات، ما ينفعش، لازم يكون في مجلس واحد. فلا يجوز بيع الذهب بالنقود أو بالفضة آجلا، لازم يتم في مجلس واحد، ده شرط. الشرط الثاني أن يكون يدا بيد، التقابض هذا. أما المثلية فهذه إذا كانت من جنس واحد، يعني ذهب بذهب، زي ما الأخوات بتسأل وتيجي تقول أنا رحت عند الراجل الصائغ أو الجواهرجي ورحت أبيع الذهب، فأنا كنت ناوية أشتري ذهب مثلا أكثر، رايح أبيع مثلا السلسلة دي وهجيب سلسلة أكبر منها، فهو شاف السلسلة بكام وقال لي دي تقطع كذا، قلت له طيب هات لي السلسلة التانية وأنا هدفع لك الفرق. لا يجوز ذهب بذهب، لا يجوز، إنما تبيع الذهب وتقبضي ثمنه، ثم إذا أردت أن تحدثي معاملة أخرى بيعة أخرى وأردت أن تشتري تشتري، لا يجوز غير هذا لما سوف يأتينا في بيان هذه المسألة. هذا يسمى ربا النسيئة. إذا كان ليس في مجلس واحد أو كان بيع الذهب بنقود أو بفضة آجلا أو تقسيطا فهذا من ربا النسيئة المحرم بالسنة، فلا بد أن يقبض المشتري الذهب ويقبض البائع النقود في مجلس العقد. يبقى الشرط الأساسي في جواز بيع الذهب بغيره من الفضة أو ما يقوم مقامها من العملات المتداولة اليوم وكذا بيع العملات المختلفة بعضها ببعض، هو حصول التقابض من المتبايعين أو كليهما قبل التفرق من مجلس العقد. طالما احنا قاعدين في مجلس واحد نتقابض يدا بيد، هات وخد، يبقى لا إشكال. الدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي المنهال حيث قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقال كنا تاجرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء يعني نسيئة يعني بتأخير بإرجاء آجل يعني بيع آجل فلا يصح. وجاء في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت. يبقى هذا أمر مهم. يجي البعض يقول يعني أنتوا بتقولوا أن القبض ينبغي أن يكون بأن يسلم كل واحد من المتعاقدين مال الآخر في يده أو أن مثلا يضعه في حسابه المصرفي في وجوده أو وجود وكيله. طيب إن كان متباعدين، طب أنا عايز أتمم الصفقة دي وأنا متباعد، كيف لي أن أتممها وليس ثمة مجلس واحد بيننا؟ هنا يتم القبض عن طريق الوكيل، لازم يبقى موكل واحد بدلا منه يقوم مقامه في تسليم هذا المال في مقابل ما سيأخذه، لابد من مثل هذا في شريعتنا. هناك أيضا بعض الآثار عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد هذه القضية. لماذا يعني اشتد عبد الله بن عمر على هذا الغلام؟ لأنه راب ولأنه أخطأ لا شك في صنيعه هذا، فما كان منه إلا أن جلده جلدا وجيعا، أدبه تأديبا غليظا وبين له الحكم الشرعي وأنه أخطأ في فعله ذلك. ثبت في مصنف ابن أبي شيبة ونحوه كذلك في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري أيضا عن مالك بن أوس أخبر أنه التمس صرفا بمئة دينار، يقول فدعاني طلحة ابن عبيد الله فتراوضنا، أي تجارينا في الكلام في قدر العوض، يعني حتاخد الدم إيه، بدأوا يتكلموا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر يسمع ذلك. إيه اللي حصل؟ طلحة ابن عبيد الله ومالك ابن أوس الاثنين كانوا واقفين مع بعض، فحياخد منه ذهب في مقابل، فخد الذهب في ايديه وبعدين بدأ يقلبه كده. طب خلاص هو راضي ان هو ياخده، قال طب لحظة بس عبال ما يجي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، اوعى تسيبه دلوقتي، ما ينفعش ينفض المجلس وانت خدت الذهب وليس في المقابل اللي اتفقتم عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، هاء وهاء يعني يدا بيد أو هات وخد، يعني إلا هاء وهاء، والبر بالبر القمح بالقمح ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، وهكذا. فهذا في الحديث في الصحيحين فيه بيان لمسألة ربا النسيئة كما أخبرتكم. فلذلك كما قلنا أدب عبد الله ابن عمر خادمه وضربه لأنه فيه طبعا جواز تأديب الخادم وضربه، لأنه وقع في محظور شرعي لا يمكن أن يسكت عنه. قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله فهو حر لوجه الله، فقال أما لو لم تفعل لا مستك النار أو للفحتك النار. هذا الحديث أصله في صحيح مسلم، وأوردنا عما قريب الرواية التي كانت في سنن الترمذي لهذا الحديث، فهذا حديث صحيح صحيح. فيه بعض الإشارات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي مسعود لله أقدر عليك منك، فيه تذكير الإنسان حال وعظه بقدرة الله تعالى وتخويفه به حتى يأتمر بما أمر الله وينتهي عما نهى الله. قوله فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات في رواية مثلا صحيح مسلم فسقط من يد الصوت من هيبته، في هذا توقيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يكون هذا فينا أيضا. فإذا سمعت قال رسول الله يا أختاه، إذا سمعت قال رسول الله حق زوجك كذا، فلا ينبغي أن تجدي في نفسك حرجا مما حكم رسول الله. ويا أخي إذا عرفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تستوصي خيرا بزوجك فينبغي ألا تجد حرجا في ذلك، وينبغي أن تؤدب نفسك على مثل ذلك، وهكذا دائما أبدا. انظروا إلى شدة متابعة النبي، هذا الحديث ينبغي أيضا نضعه في دفتر خاص نكتب فيه متابعات الصحابة ومدى حرصهم على الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى علمهم كيف يطبقونه، بمجرد أن يعلموا يعملوا، أما نحن فنعلم ولا نعمل للأسف الشديد لأمور كثيرة فسدت نياتنا بسبب أمور كثيرة، ففسدت أحوالنا وفسدت أعمالنا، فصرنا نتعلم لنتعلم لا نتعلم لنعمل. انظر هو أول ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ووعظه، فإذا هو منفذ في الحال مستجيبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له هو حر لوجه الله، يعني أول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له افتكر ان ربنا قادر عليك وافتكر انك هتقف بين يدي الله ووعظه. فقال هو حر لوجه الله، واستجاب هذه الاستجابة الحسنة وجاهد نفسه في الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن لم تفعل، كما هي في رواية مسلم، لمستك النار أو للفحتك النار. في ذلك الترهيب من ظلم الخادم، وأن كفارة ذلك اعتاقه. وفي هذا الحديث الحث على الرفق بالمملوك والوعظ والتنبيه على استعمال العفو وكظم الغيظ. وفيه أيضا من الفوائد الوعظ البليغ في الاقتداء بحلم الله عن عباده. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.